ทำมาได้เลยเราปั่นตัวมาเป็นตัวดีอยู่ตัวเดียวนะเราไม่เจอนะทีนี้เราไม่ได้เจอคนละอะไรกันเลยเราไปเรียนการเป็นตัวที่จะได้ยินกันเลย
ليس المقصود من التعلم هو المباهاة بالكثرة وليس المقصود من التعلم هو أن يقال فلان عالم أو يقال فلان كذا، ولكن المقصود من التعلم هو العمل، فعليكم أن تطبقوا العلم بالعمل. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد عملا بدون علم ولا عملا بدون إخلاص. يشترط في العمل شرطين: الأول أن يكون خالصا لله، الثاني أن يكون على علم وهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن فمع الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ أحمد: رجل تاب إلى الله وكان عليه حق بأدم من سرقة وكذا، فماذا يفعل حبيبي أحفظكم الله؟
شرط التوبة في حق الله عز وجل الندم على ما فات والعزم على ألا يعود والإقلاع عن الذنب. أما في حقوق الآدميين فلا بد من ردها إليه، وإذا كنت لا تريد أن يظهر عليك بأنك أخذت هذا الشيء بطريقة السرقة مثلا، فعليك أن تعطيه كهدية بقدر ما أخذته له. تقول له: هذا أهديته لك، لا أبتغي منك مكافأة ولكن محبة لله وبالله. هذا الذي أراه يلزمك أيها السائل. أما أن يبقى هذا عليك وتستحي أن تقدمه بتلك الصورة وتتركه كليا فلا، لا بد من رده بطريقة لا يشعر بها صاحبها.
يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. أي من فضيلتكم أن تتحدث عن الموت؟
الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحقيقة أن التحدث عن الموت يجب أن يكون دائما وأبدا شأن المسلم، سواء كان مع الناس أو في نفسه. فالموت قريب وليس ببعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر لكثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره، ولا سعة إلا ضيقها، ولا ضيق إلا وسعه. إن كان عندك هوى وتذكرت الموت فإنك ستتراجع عن هذا الهوى، وإن كان عندك طمع على الدنيا وعلى المال وأخذه من حله أو من غير حله، فإذا تذكرت الموت فإن ذلك سيكسر حدة ما عندك، ولا بد أن تعود برصيد من التقوى والخوف من الله عز وجل. وهكذا كلما ذكرت الموت أحدث في نفسك شيئا من الزهد في الدنيا والخوف من الله وخوف الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كان الإنسان يعلم أن ما بعد الموت هو من مقدمات الآخرة، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله وتضربون في صدوركم. فالله سبحانه وتعالى اوجب على كل مخلوق ان يتذكر انه سيموت، واذا مات انه سيلقى جزاء عمله، ان خيرا فخير وان شرا فشر. فاذا حصل الانسان من ذلك على رصيد في قلبه وفي نفسه احدث له خوفا من الله يزعه عن الاطماع ويدفعه عن الشهوات ويضطره الى عمل ما يستطيع عليه من اداء الواجبات والمندوبات.
يقول رجل او قطاع 40 معا بوجه الله تعالى على ناس مخطوطين واولادهم في الابد، وشرط ان لا يباع ولا يشترى به، وكان الرجل صاحب الوقت مسجد للخارج، فكان ابنه لبيع 40 معا لاصلاح المسجد، فهل فعل شرعي او غير ذلك؟
الوقف هذا اذا صرح بانه وقف محبس ففي هذه الحاله لا يجوز البيع، بل يؤخذ من غلال هذه الاربعين معادا ويصلح بها المسجد. اما البيع فلا يجوز اذا كان هذا سمي وقفا وصرح بوقفيته. اما ان تصدق به صدقه على هؤلاء القوم صدقه تمليك فهذا شيء اخر، كصدقه ابي طلحه حينما قرا قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اسمع الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها، وكان بستانا مقابل المسجد فيه ماء عذب طيب وفيه نخيل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أحب أموالي إلي بيرها، يعني هذا البستان، ف جئت استأمرك فيه او استشيرك فيه او كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى ان تجعلها في الاقربين، فقسمها بين ابناء عمومته منهم فلان وفلان، اي انه ملكها اياه، هذه تعتبر صدقة. لكن الوقت كحديث عمر رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان احب مال الي اكتسبته هو سهمي بخيبر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في تصدق به وفي توقيفه وتحديثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وتصدق بها، فعند ذلك حبسها. فهذا وقت، فإن كان نص هذا الموقف على أنه وقف محبس سواء كان على فئة من الناس أو على شيء معين فإنه لا يجوز بيعه، وإن تغير الموقف عليه أو حصل فيه ما حصل ففي هذه الحالة ينقل من هذا الشيء إلى شيء آخر، فهو وقف على أوجه البر، فإذا تغير ما عين عليه يحول إلى جهة أخرى من أنواع البر، وينظر أي شيء تكون فيه المصلحة أولى وأعظم يعطى فيه. نعم.
يقول لقد بقي عليه يومان من شهر رمضان لظروف ما وأريد أن أدويها في يوم عاشوراء ويوم الحادي عشر، فهل يجوز ذلك؟ ويجزي عن النافلة النافلة والقضاء، ويوم أفضل أن أقوم يوم عاشوراء قضاء أم نافلة أم كليهما؟ بحكم الله.
إذا كنت نويته قضاء فلا يعتبر نافلة، إذا كنت نويته قضاء فلا يعتبر نافلة. وما لك لم تقم هذان اليومان في غير يوم عاشوراء، فصوم عاشوراء سنة مستحبة وفيها فضيلة عظيمة، وجاء في الحديث إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فلا عليك أن تصوم يوم عاشوراء بنية عاشوراء ثم تقضي بعد ذلك.
يقول إمام الفاسد يعمل الفواحش ويصلي بالناس، هل يجوز أن تصلي مع مخلفه؟
الصلاة وراء الفاسد جائزة، لكن هذا لا يعني أن نسكت عنه، بل إذا كان هذا إماما معينا من الأوقات ونحن نعلم أنه يقارف الفواحش فعلينا أن ننصحه أولا، ثم بعد ذلك نثبته بمحاضر ونرفع أمره إلى المسؤولين حتى يزيحوه. أما أن نقول أنه يعمل فواحش ظنا منا بدون حقيقة فهذا لا يجوز، فيجب التأكد ولا يستخف الإنسان وينطلق مع أوهام لا حقيقة لها. فإن كان هذا حقيقة أنه يقارف شيئا من الفواحش فلا يجوز للمأمومين أن يسكتوا عنه. نعم.
يقول أنا لا أخشى الصلاة، فماذا أفعل في أخشى؟
الخشوع له أسباب، يمكن أن الإنسان يحاول نفسه ليعملها ولعل ذلك يكون سببا في حصول الخشوع. وهناك أمر آخر وهو التوفيق من الله للعبد وأن يرزقه الخشوع، هذا ينبغي أن يسأل العبد فيه ربه سبحانه وتعالى. فأنت إذا عملت بالجانبين، الجانب الأول محاولة من قبلك والجانب الثاني أن تسأل ربك أن يرزقك الخشوع، فأما المحاولة وهي تكون بتذكر الموت وما بعد الموت ونزول القبر وما إلى ذلك، هذا ربما يجلب لك الخشوع. أما الشيء الثاني فهو أن تقرأ القرآن بتدبر وتفكر وتنزل، فهذا أيضا ربما يجلب لك الخشوع. أما الشيء الأخير فهو التوفيق من الله وسؤاله أن يرزقك الخشوع، فعليك أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعطيك ذلك. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على الخاشعين في الصلاة بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
يقول ما حكم الوصية لوارث دون آخر؟ وهل يجوز الشرع إذا أحضر الموصي شهودا على ذلك؟
الوصية لوارث دون آخر لا تجوز، بل هي جور وخلاف للعدل ومحرمة. ولما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما ف فقالت أمه لا بد أن أشهدك على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلتهم هكذا؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فاعدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في إنسان ذهب للصلاة بصلاة الجمعة وترك إخوانه نائمين، وهل عليه إثم في هذا العمل؟
لا شك أنه إذا قصر في أمرهم ولم يأمرهم وتركهم نائمين فلا شك أنه يأثم في ذلك. وعلى كل مسلم أن يحاول إصلاح نفسه وإصلاح من حوله بإيقاظهم ودعوتهم وتخويفهم من الله عز وجل. نعم.
إذا كنت أنصح أهلي ولا تلعين
فما عليك إذا نصحت أهلك ولم ينتصحوا؟ فأنت قد خرجت من الإثم إن شاء الله. إلا أن هذا الأمر الذي تنصح فيه أو تنصح منه أو تنصح به إما أن يكون أمرا يمكن بعد ذلك معاشرتهم بعد أن تؤدي لهم النصيحة، كان يكون هذا من المستحبات أو من بعض الواجبات الخفيفة الوجوب. أما إن كان هذا من أصول الدين الذي هم مقيمون عليه، إما ترك مفروض أو اجتراء على محرم فظيع مثلا، فهذا في هذه الحال لا يجوز لك معاشرتهم عليه، بالأخص إذا كان ذلك كالشرك الأكبر أو ترك الصلاة أو ما أشبه ذلك.
يقول: أصدقائي هم من أركان الإسلام وعلاجها شديد في يوم الحول الأكبر، هل على الآباء أم على الأبناء الأغنياء أم المتزوجين أم عليهم على الزكاة على من؟
الزكاة واجبة على صاحب المال، سواء كان صاحب المال هو الأب أو الابن. الزكاة هي تتعلق بالمال وبملكية المال، فمن كان يملك المال فالزكاة واجبة عليه والعذاب عليه إن قصر. نعم.
طالب النظر لله صيام 3 أيام إذا نجح، ثم نجح ولم يكن، فما حكم ذلك؟
لا شك أن هذا يأثم بترك هذا النذر، ويجب عليه أن يؤدي النذر الذي قد نذر به، فنذر التبرع واجب الوفاء به ولا يجوز تركه. وهذا من الأمور التي يقدر عليها كل الناس إلا من شاء الله ممن لهم عذر يمنعهم من ذلك. فما دام صوم 3 أيام وقد كتب الله له النجاح، فعليه أن يفي بهذا النذر، وإن تركه فقد أثم. ومتى حلم بذلك فعليه أن يفي ولو تأخر. نعم.
من الشيخ من فاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الحنة في أرجل الرجال والنساء؟
أما في أرجل النساء فهذا أمر من شأنهم، ولكن في أرجل الرجال إن كان على سبيل التداوي بأن يكون في الكعبتين بحيث لا يظهر فهذا جائز إن شاء الله، وليس بممنوع على القول الأصح، وبالأخص من كان متعودا على ذلك فإنه إذا تأخر عنه مدة يحس بحرارة في قدميه، في أسفل قدميه، فإذا حصل له حنة من الأخضر البارد ووضع في بعارين رجليه فإن هذا يبرده، وهو طيب للنظر أيضا كما يقال. أما إذا كان الإنسان يتحنى فوق في الأرجل في الشراك وما فوق الشراك حتى يراه الناس فهذا تشبه بالنساء ولا يجوز للرجل. نعم.
ما حكم صيام يوم عاشوراء قدر؟ لا يوم قدر ولا
صيام يوم عاشوراء هو الحقيقة في أول الإسلام كان واجبا، ولما فرض رمضان نسخ وجوبه، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في يوم عاشوراء من كان صائما فليتم ومن لم يصم فليمسك فإن اليوم عاشوراء. فهذا يدل على الوجوب والفرضية، ولكنه بعد ذلك نسخ الوجوب والفرضية وصار مستحبا. فإن صام اليوم العاشر وحده من دون أن يصوم قبله ولا بعده فإنه قد خالف السنة، فالسنة أن يصام يوم قبله أو يوم بعده من أجل مخالفة اليهود. نعم.
ما حكم رؤية الأقل لمرأة أخيه؟
الرؤية تختلف، فإن كان رآها وهي كاشفة عن وجهها وعن بعض محاسنها فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله فالحمو، قال الحمو الموت. وفي رواية ثلاث مرات الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت. فالحمو هو القريب، قريب الزوج، الأحماء أقرباء الزوج، والأصهار أقرباء الزوجة. فالحم هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه وما أشبه ذلك، وعمه وخاله. هؤلاء لا يجوز لهم النظر إلى زوجته، وإنما يجوز لأبيه فقط الذي يعتبر محرما عليها بقوله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم.
ما حكم خض اللحية الشعر السواد؟
هذا شيء لا يجوز على القول الأرجح، وإن كان بعض أهل العلم يجيزه، والمشهور في مذهب الحنابلة جواز ذلك. وهؤلاء الذين يقولون هذا القول يعتمدون على أمرين. الأمر الأول أنهم ضعفوا زيادة وجنبوه السواد في قصة أبي قحافة حينما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسه ولحيته كالثقامة، والثقامة هي شيء من أنواع الحشائش أبيض، وأعتقد أنه ما يسمى عندنا بلبن التيس. شبه رأس أبي قحافة ولحيته بهذا النوع من الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي به إليه قال غيروا هذا الشيء وجنبوه الزواج. فهذه الزيادة وجنبوه الزواج قدح فيها بعض أهل العلم، ويحكى عن الإمام أحمد أنه قدح فيها. الأمر الثاني تضعيفهم للحديث الوارد أن قوما في آخر الزمان لحاهم كحواصل الحمام لا يرون الجنة ولا يجدون ريحها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصبغ بالزواج. ولكن حديث وجنبوه السواد، زيادة وجنبوه السواد، رواها مسلم، فهي إذا صحيحة على القول الأرجح. أما حديث الوعيد الوارد في من صبغ بالسواد فهذا حديث أيضا رواه أبو داود من طريق أبي توبة الربيع بن نافع. وأبو توبة الربيع بن نافع هذا من رجال مسلم، وباقي رجال السند رجال الصحيحين. وقد تتبعت سنده فهو صحيح إن شاء الله. فالذي يجب على المسلم أن يبتعد من هذا. فقد جاء في هذا الحديث أن قوما في آخر الزمان لحاهم كحواصل الحمام لا يرون الجنة ولا يجدون ريحها. تشبيه اللحى بحواصل الحمام يعني أنهم يصبغونها حتى تكون كحواصل الحمام، أي سود. فالصبغ بالأسود لا يجوز على القول الراجح، وينبغي ألا يغتر بالخلاف في المسألة. وهناك أمر آخر يجب أن يتنبه له، وهو أن النواهي ينبغي أن يعمل فيها بالاحتياط، ينبغي أن يعمل فيها بالاحتياط. فالاحتياط هنا القول بالمنع.